من خصائص بيت الله الحرام،
من خصائص بيت الله الحرام
أن الله سبحانه وتعالى
افترض على عباده حج بيته.
قال ربنا في كتابه الكريم:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذا العمل العظيم جعله رب العالمين من خصائص بيته الحرام،
ولا يشرع
هذا العمل في أي بقعة من بقاع الأرض سوى.
الخطبة الثانية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
تابعوا بين الحج والعمرة،
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب
كما ينفي الكير
خبث الحديد
والذهب
والفضة.
والحجة المبرورة
ليس لها جزاء إلا الجنة.
ما أعظم هذا
الذي يخاف
من نقص المال،
فالحج والعمرة ضمان بالرزق،
فإنهما ينفيان الفقر
بإذن الله،
فما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضة.
والحجة المبرورة
ليس لها جزاء إلا الجنة.
26 من شهر رجب لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخوة الإيمان، من خصائص بيت الله الحرام أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده حج بيته. قال ربنا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا العمل العظيم جعله رب العالمين من خصائص بيته الحرام، ولا يشرع هذا العمل في أي بقعة من بقاع الأرض سوى. وهذه الفريضة العظيمة وهي الحج جعلها رب العالمين ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام. فالإسلام يقوم على هذه الأركان: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والثاني الصلاة، والثالث الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. هذه الفريضة العظيمة جعلها الله ركنا من أركان الإسلام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية لمسلم وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث يبين بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا العمل العظيم افترضه رب العالمين على عباده إلى بيته الحرام، فوقته محدود ومكانه محدود. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فقوله الحج أشهر معلومات أي إنشاء الحج في أشهر معلومات، فمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع بعمرته إلى الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، من فاته هذه الأيام فقد فاته الحج. ولهذا يشرع أن ينشئ حجاج بيت الله الحرام الحج من بداية شوال، فمن ذهب إلى بيت الله واعتمر في شوال فهو متمتع بعمرته إلى الحج، ومن فاته العشر الأولى من ذي الحجة فقد فاته الحج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحج عرفة، أي من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته يوم عرفة فقد فاته الحج. الحج عرفة. ولهذا إخوة الإيمان، هذه الفريضة العظيمة التي جمعت بين معان كثيرة: عبادة بدنية وعبادة مالية، عبادة بجميع الأعضاء والجوارح الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، فهي عبادة شملت الأعمال البدنية والمالية، فيها مفارقة الوطن ومفارقة الأهل والأقارب، تلبية ورضا بأمر رب العالمين سبحانه: يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا إخوة الإيمان، وردت الأدلة الكثيرة الدالة على فريضة الحج، ففريضة الحج مظهرة علما بأن الله أوجب على عباده الحج والعمرة، فالعمرة واجبة على الراجح كما أوجب الله الحج. ولهذا جعل الله الحج مطهرة من الذنوب والمعاصي، فالذي يحج ويحسن العمل ويترك المعاصي والذنوب يرجع طاهرا من ذنوبه بإذن الله. جاء عند ابن ماجه من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الرسول يقول تابعوا لما في ذلك من الفضائل ولما في ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن المتابعة بين الحج والعمرة ينفي الفقر والذنوب، سبب من أسباب الغنى ومن أسباب الرزق ومن أسباب الخير، وكذلك مطهرة من الذنوب، فإن متابعة بينهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن الحج والعمرة يطهران العباد من أدران الذنوب بأمر الله رب العالمين. وروى الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود، وكذلك رواه الإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. ما أعظم هذا! الذي يخاف من نقص المال فالحج والعمرة ضمان بالرزق، فإنهما ينفيان الفقر بإذن الله. أما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. معنى ذلك الحج المبرور ليس له جزاء أقل من الجنة ولا دون الجنة. معناه أن من حج حجا مبرورا كان من أهل الجنة بإذن الله إذا سلم من كبائر الذنوب بعد الحج. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي تلده أمه ليس عليه ذنوب، لا صغائر ولا كبائر. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والرفث يطلق ويراد به مقدمات الجماع، ويطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الكلام البذي. فالجماع ومقدماته محرم في ثنايا الإحرام للحج أو العمرة، وأما الكلام البذي فهو محرم على الدوام، ولكن يزداد حرمة عند تلبس المؤمن بالإحرام، يكون الإثم فيه أشد وأعظم. فالرسول يشترط: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والفسوق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله رب العالمين. فهنا من حج ولم يرتكب ذنبا ولم يرتكب معصية رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما أعظم هذا أخوة الإيمان! ولهذا الحج يا معشر المسلمين من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل له: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور من أعظم الطاعات والعبادات عند الله. وجاء عند أحمد والطبراني من حديث ماعز، وليس بماعز بن مالك الذي رجم، هذا صحابي آخر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور أو حجة مبرورة تفضل على سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحجة المبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: يا رسول الله، وما بره؟ قال: إطعام الطعام
وطيب الكلام. فإطعام الطعام وطيب الكلام من مكملات هذه الطاعة والعبادة. وإلا فالحج المبرور هو من حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما حج أصحابه، إما أن يكون متمتعا وهو أفضل، أو قارنا أو مفردا، وأدى الحج كما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترفع عن جميع الذنوب والمعاصي، وابتعد عن المنكرات، وابتعد عن البدع والضلالات. فمن حج مثل هذا رجع كيوم ولدته أمه، وكان مستحقا لدخول الجنة برحمة الله رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فيا طلاب الجنة، جدوا في طلب الجنة، ولا تخافوا من الفقر، فإن الحج والعمرة والنفقة في الحج والعمرة يزيد ذلك في الأرزاق، ويزيد ذلك في الخير بإذن الله رب العالمين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من العاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، رحمة الله بعباده وتيسيره أنه فرض الحج على عباده في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا جاء عند أحمد ومسلم وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3 مرات، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة. فهذا من فضل الله، أن الله فرض الحج على كل مؤمن قادر في العمر مرة واحدة. وجاء عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس، وهو عند النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما فعلتم، ولو تركتم ذلك لدخلتم النار، أو بهذا المعنى. ثم قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالحج مفروض على كل مسلم بشروطه في العمر مرة واحدة. ولهذا إخوة الإيمان، شروط الحج وشروط وجوب الحج 5 في حق الرجال و6 في حق النساء. الشرط الأول: أن يكون الحاج مسلما، فالكافر لا يطالب بالحج لأنه ليس أهلا للحج، ولو حج لا يقبل الله منه، لأنه أولا مطالب أن يقوم بالأصول الأولى: التوحيد وما سوى ذلك. الشرط الثاني: أن يكون بالغا، فالصغير لا يجب عليه الحج، وإذا حج فحجه مقبول وأهله مأجورون الذين يحجون به، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لا تجب
إلا بعد البلوغ، فمن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الحج. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يجب عليه الحج لأنه فاقط منار التشريع وهو العقل، فلا يجب عليه الحج لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا يجب عليه الحج لأنه فاقد العقل، ولو حج المجنون لا يقبل منه حجه لأنه لا يعقل العمل وليس له نية. الشرط الرابع الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج، وإذا أعتق وجب عليه الحج، أما قبل أن يعتق فلا يجب عليه الحج لأنه لا يملك نفسه ولا يملك الحرية، يعمل ما يشاء، لكن لو أذن له سيده وحج كان حجه مقبولا، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا أعتق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، معنى ذلك هذا ليس من قولي وإنما هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج به أهله ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي عليه أن يحج حجة الإسلام. فهكذا العبد إذا حج أو حج به أهله فحجه مقبول، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة، أن يكون المسلم أو المسلمة قادرين على ذلك، القدرة البدنية والقدرة المالية. فمن عجز عن المال ولا يملك المال الذي يحج فيه سقط عنه الحج ولا يجب عليه. أما من كان قادرا على الحج ماليا ولكنه لا يستطيع بدنيا، إذا كان مرضه أو عجزه لا يرجى زواله، فله أن ينيب عن نفسه إذا كان لا يستطيع أن يحج راكبا ولا ماشيا ولا يستطيع أن يمارس عمل الحج بأي وجه من الوجوه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خثعم وهو واقف، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله الحج على عباده أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، فهل يجزي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وجاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن ولا أن يركب على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتبر. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أما النساء فهذه الشروط المذكورة، ويضاف شرط سادس وهو أن تجد المرأة المحرم. أما إذا لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة 3 أيام إلا بمحرم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 2 يومين إلا مع ذي محرم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 يوم إلا بمحرم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 ليلة إلا بمحرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر
إلا بمحرم.
ولهذا لا يجوز لأصحاب الوكالات أن يقبلوا النساء بدون محارم على ما يقولون مع أصبة من النساء، فهذا حرام حرام حرام. فالرسول يقول: لا يحل،
أي أصله محرم لا يحل، هو محرم.
ولهذا إذا قبل أهل الوكالات النساء بدون محارم فهم شركاء في الإثم،
بل يكون إثمهم أعظم لأنهم ربما قبلوا عددا كبيرا، فيكون الإثم على قدر من حج من النساء بدون محارم. فهم أحيانا يرغبون في المال وينسون عقوبة الله وينسون أن الله عز وجل هو الذي رزقهم قادر على أن يزيل هذه النعمة التي أعطاهم إياها باعتبار ما يفعلونه من الذنوب ومن المخالفات. ولهذا في الأيام الماضية خرجت امرأة من مكة بدون محرم فمرضت في الطريق فشقت على الركاب، وبقي الركاب متأثرين في طريقهم. ثم بعد ذلك انفرد رجل من الأجانب وتولى القيام بأمرها. هذا الرجل يعني له أجر، لكن كيف تكون المرأة في هذه الطرق بدون محرم ويتولى شؤونها الأجانب؟ هذا ذنب عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في سرية كذا وكذا في الغزو، أي في الجهاد، وامرأتي تريد الحج. فقال: اذهب وحج مع امرأتك. فصله الرسول من الجهاد في سبيل الله وأمره أن يحج مع امرأته. فلا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولهذا إن سافرت المرأة بغير محرم فهي آثمة، وأولياء أمرها آثمون، وأهل الوكالة آثمون، ومن أعان على ذلك آثم، لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالرحمن يقول: إن الله شديد العقاب. فيا من يتعاون على الإثم والعدوان، أما تسمع بأن الله شديد العقاب؟ أما تخاف عقوبة الله في الدنيا وعقوبة الله في الآخرة؟ أسأل الله بعزة وجلاله أن يوفقنا وجميع المؤمنين للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ييسر لنا الحج والعمرة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يوفق الأمة المحمدية للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك أن توحد صفوف المسلمين، وأن تجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن توفقهم لكل خير، وأن تجنبهم كل شر. أنت على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.